اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الوجوه المستدل بها على أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، وكان الوجه الثالث هو النصوص، وأشار المصنف إلى قسم من النصوص وهي الواردة في نكاح العبد نكاحا فضوليا. ويمكن أن نشير إلى طائفة ثانية وقسم ثان من النصوص لم يشر لها المصنف، وهي النصوص الدالة على التلازم بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، وهذا من قبيل النبوي المشهور الذي مر عليكم في المكاسب المحرمة في البداية: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. حيث إن هذه الرواية تدل على أنه إذا حرم الله عز وجل الانتفاع بشيء حرمة تكليفية فقد حرم ثمن ذلك الشيء. وتحريم الثمن يعني الحرمة الوضعية. فمثلا إذا حرم الله عز وجل الانتفاع بالميتة فقد حرم ثمن الميتة، ومع تحريم ثمن الميتة تكون المعاملة فاسدة. إذن فكلما كانت هناك حرمة تكليف عن المعاملة استلزم ذلك الحرمة الوضعية. والحرمة الوضعية عبارة عن الفساد. من يجيبنا؟ يلا أفتونا مهجورين يا موالين الأعزاء. هذا مر عليكم بعد في المكاتب المحرمة، منكم من تباحث، منكم من إلى آخره. يلا شيخ عقيل، أنت الآن قاعد تتباحث في المكاتب حسب الذي نعرفه.
أولا ما باللحظة السنة بغض النظر عن الحافظ السندي، لكن أقول في موردنا يعني الرواية لو سلمنا بها فهي لا تشمل المود الذي نحن فيه، فهي إنما تتحدث عن إذا حرم الله فوائد المنتفع بها، فوائد الظاهرة لهذا الشيء كأكل الميتة مثلا، إذا حرم الانتفاع من الميتة بالأكل فهو حرم الثمن، حرم بيع الميتة لقصد الأكل. أما ما نحن فيه لا يتحدث عن هذه الجهة، أن المنافع محرمة كمثلا بيع البلد. أي لا تتحدث عن حرمة الاتباع بهذا الشيء حتى تقول بأنه تحرم المعاملة عليه، ثم هي نفس المعاملة هي المحرمة، لا الاتباع بهذا الذي سوف تقع عليه المعاملة المحرمة.
إذا حرم الله شيئا يعني حرم الانتفاعات به،
فقال بأن الضرب بالشيء يعني أهم من المنافع فيه.
إيه نعم، هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم، إذا حرم الله شيئا يعني إما سائر الانتفاعات أو المنافع الظاهرة المتعارفة المهمة، صح؟ فمثلا مثلنا بالميتة، بما أن الله عز وجل حرم سائر الانتفاعات بالميتة أو المتعارفة مثل الأكل، بعد أهم شيء باللحم هو الأكل، حرم ثمنها، فيعني إذا صار حرمة تكليفية للأكل أو الانتفاع بالميتة صارت هناك حرمة وضعية، فثمن الميتة حرام، ثمن الميتة حرام يعني معاملة باطلة فاسدة. بعد ليش تطول يا مولانا علينا وتذهب إلى روايات نكاح العاب نكاحا فضوليا إنما عفا سيده؟ عندك الآن رواية من الروايات المعتمدة والمهمة في باب المكاسب المحرمة، وأول ما تدخل المكاسب المحرمة عندك الرواية، رواية تحف العقول، وهذه الرواية النبوية للمصنف للشيخ الأعظم يدور بها في المكاسب المحرمة من أوله إلى آخره. أفتونا مأجورين يا موالينا. شيخ عباس، شيخ يعقوب، ويمكن الجواب عن هذه الرواية بأن أقصى ما تدل عليه هو الحرمة التكليفية، فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرمة تكليفية حرم ثمنه حرمة تكليفية، يعني حرم بيعه، هذا المقصود من تحريم الثمن، يعني تحريم البيع. وحرمة البيع لا تستوجب الفساد، كما ذكرنا، هذا أولا. ثانيا، على فرض التنزل فلا أقل من الإجمال، فمن المحتمل أن المراد من حرم ثمنه يعني حرم البيع، وهذا يتناسب مع الحرمة التكليفية. ومن المحتمل أن المراد من حرم ثمنه يعني التصرف في الثمن الذي يستوجب فساد المعاملة. ومع وجود الاحتمال يبطل الاستدلال، فلا بد من إحراز أن المراد من حرمة الثمن يعني حرمة التصرف في الثمن الذي هو كناية عن فساد البيع، وهذا غير واضح. قلت في البداية هذا أولا، ثانيا قلنا إجمال،
قلنا في البدء هذا قل لو تنزلنا لو واحد قام يعاند مثلا واحد يعاند يقول لا من أين نقول إجمال مولانا أولا نحن نقول هذا الظاهر أنها حرمة به ثانيا سامح وياك مولاي نعطيك مجال أقل إجمال وأتني بدليل قاطع على أن المقصود من حرمة الثمن يعني حرمة التصرف فيه بحيث يكشف ذلك عن فساد المعاملة هذا هو الكلام غير واضح الوجه الرابع ولم يشر له المصنف لكنه مذكور في الحلقات يا مولانا الجليل وهو ما تبناه المحقق النائيني كما في أجود التقريرات جزء واحد صاد 404 وهو التفصيل بين ما لو كان المنهي عنه المسبب فيدل على الفساد وما لو كان المنهي عنه السبب أو التسبب فلا يدل النهي على الفساد وبيان ذلك بذكر التالي المقدمة الأولى إن صحة المعاملة تتقوم بأركان ثلاثة الركن الأول أن يكون البائع مالكا لإيجاد العقد إما لمالكيته للعين وإما لأنه مأذون بالتصرف فيها إما لأجل الولاية الشرعية أو لأجل الوكالة أو لأجل الوصاية أو بأي سبب إذن فلا تكون المعاملة صحيحة إلا إذا كان البائع مالكا أو مأذونا الركن الثاني يشترط في صحة المعاملة أن لا يكون البائع ممنوعا من التصرف كما في المحجور عليه لصغر سنه أو لإفلاسه أو لرقيته أو غير ذلك من أسباب الحجر الركن الثالث يشترط أن يكون إيجاد المعاملة بما جعله الشارع سببا لها فمثلا بما أن الشارع حدد سببا خاصا لإنشاء الطلاق فلا يصح الطلاق إلا بهذا السبب الخاص وهو لفظ طالق، ولا يكفي لفظ أنت خلية أنت بريئة وإلى آخرة كما ذكروا في الفقه. إذن فمتى ما توفرت هذه الأركان الثلاثة صحت المعاملة وشملها عموم أو فوق بالعقود مثلا. المقدمة الثانية، إذا نهى الشارع عن المسبب لا السبب ولا التسبب، كما إذا نهى عن تمليك المصحف للكافر أو تمليك العبد المسلم للكافر، فهذا النهي المتعلق بالمسبب يدل بالالتزام على أن البائع محجور عليه، وممنوع من هذا التمليك كالصغير وكالمفلس وكالرق. فيختل الركن الثاني من الأركان الثلاثة. حيث إن البائع للمصحف أو للعبد ممنوع من هذا التصرف وهو التمليك للكافر، فهو محجور عليه شرعا. وأما إذا كان النهي عن السبب كالنهي عن البيت وقت النداء أو عن التسبيب كالنهي عن الزيادة الربوية في البيت، فهذا النهي لا يوجب الحجر ومنع البائع من التصرف حتى يختل الركن الثاني من الأركان الثلاثة. والنتيجة يا مولاي الجليل التفصيل بين كون النهي متعلقا بالمسبب فيوجب الفساد، وبين كون النهي متعلقا بالسبب أو بالتسبب فلا يوجب الفساد. وهذا الوجه مر عليك يا مولاي مو جديد، لكن قبل 4 سنين 3 ما أدري، علمه عند ربي ويمكن بعد تكون في البلد ما مر عليك. بماذا أجاب الشهيد الصدر؟ يلا مر عليكم مو جديد، ومجاوب عليه الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، وجاوب عليه أيضا في البحوث. إذا ما تتذكر جواب الشهيد لا مانع، وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره، لو ننسى ما ينسى. كان علماء، كلنا صرنا علماء، آفة العلم النسيان مولاي، ولا كان الكل علماء. يعني انت قاعد 10 سنين انا بالحوزة، هالمعلومات اللي خدتها خلال 10 سنين لو كلها تتجمع كان انت الان آية الله بلا كلام. لكن يتبخر العلم، يحتاج تسبيح، تقديس، قراءة قرآن يوميا. يا الله يا الله 1% يرسخ، وزبيب كل يوم الصبح 21 زبيبة مولاي.
قد يقال بأنه إذا كان نهي عن السبب فحينئذ لا يدل على الفساد ولا يدل على الصحة لأنه لا توجد ملازم. وأما إذا كان نهي عن المسبب فحينئذ لا يدل على البطلان بل قد يقال بأنه يدل على الصحة لأنه كيف ينهاه الشارع المقدس عن المسبب
لا يقدر عليه.
بما أنه نهى عن المسبب إذا هو قادر على أن يأتي به، ولا يدل على البطلان بل يدل على الصحة.
يعني أنت الآن ما جاوبت على هذا، يعني قاعد تجيب وجه آخر. هذا بنذكره، هذا ألمة التحضير، التحضير موجود. إيه تحضير معلوم، واضح إنك محضر مولانا، لكن هذا الذي سيأتي بعد قليل سنذكره مولانا الجليل. إيه نعم، لكن لابد أن ينطبق التحضير على محل السؤال مولانا. إحنا الآن نقول برهان النائمي ودليل صحيح أو لا، أنتم أتيتم بما سنذكره الآن كوجه للتفصيل. أنتم تأيدون النائين بالنتيجة الآن، ما جاوبتم عليه، لكن ذكرتم دليلا آخر وهو مذكور من قبل أبي حنيفة. ويمكن الجواب عنه بأنه ما هو المراد من الحجر والمنع من التصرف؟ إما الحجر التكليفي أو الحجر الوضعي، فإن كان المراد الحجر التكليفي يعني أن قول المولى لا تملك الكافر المصحف أقصى ما يدل عليه المنع التكليفي، فهذا مسلم، لكنه لا يدل على الفساد، فإن جميع المعاملات يوجد فيها المنهي عنها، يعني يوجد فيها حجر تكليفي وهو لا يوجب الفساد. فلا فرق بين أن يكون النهي عن المسبب أو السبب أو التسبب. وإن كان المراد بالحجر الحجر الوضعي فقول المولى لا تبع المصحف على الكافر أو لا تملك المصحف للكافر يدل على أن البائع محجور عليه وضعا ولا أثر لمعاملته، فهذا أول الكلام، فلا دلالة في قوله لا تملك المصحف للكافر على أن هناك حجرا وضعيا وأن المعاملة الصادرة لا يترتب عليها أثار كما هو الحال بالنسبة للحجر على الصغير أو المفلس أو السفيه أو الراس. هذا جواب الشهيد الصادر ترى موجود في الحلقة الثالثة، إذا ترجع تراجع تجد نفس الجواب الذي أشرت له. تم ولله الحمد والمنة الكلام في أربعة وجوه، كما ذكرنا أربعة وجوه للعبادات خليناها أربعة وجوه أيضا للمعاملات، واتضح أنه لم ينهض من هذه الوجوه الأربعة شيء لإثبات الفساد، لا بالنهي عن السبب ولا بالنهي عن التسبب ولا بالنهي عن المسبب. تذنيب، وبه الختام يا مولانا الجليل. ويمكن تلخيص ما في هذا التذنيب بذكر التالي: الأمر الأول إفادة أبي حنيفة والشيباني، هذا عنوانه، نعم، لكن قبل كلام فخر المحققين على كل حال مولانا الجليل تلميذ أبي حنيفة. عند تلاميذ مولانا الجليل على كل حال ذكر الشيخ الأعظم كما في مطارح الأنظار ما نصه، أنقل لك نص العبارة: حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة، والمنقول عن نهاية العلامة التوقف، ووافقهما فخر المحققين في نهاية المأمول وأحال الأمر على شرح التهذيب. وحاصله أن أبا حنيفة والشيباني ووافقهما فخر المحققين وبعض الأقايون، نعم، ذهبوا إلى أن النهي عن المعاملة يقتضي الصحة لا الفساد. بل النهي عن العبادة أيضا وليس عن خصوص المعاملة يقتضي الصحة، وهذا من العجائب والغرائب، حيث كنا نبحث أن النهي يقتضي الفساد وإذا بهم يقولون أن النهي يقتضي الصحة، فما هو السر في ذلك؟ ويمكن أن يذكر وجهان لذلك: الوجه الأول ما أشار له المحقق القمي، في القوانين، وهذا غير الوجه الذي ذكره المصنف. كما في الجزء الأول الصفحة 376، وحاصله أولا إن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة لخصوص الصحيح وليس للأعام من الصحيح والفاسد، وبالتالي إذا ورد لفظ الصلاة أو لفظ البيع في النصوص الشرعية يحمل على الصحيح إلا مع قرينة على استعمال في الأعم من الصحيح والفاسد وأنه استعمال مجاز. هذا أولا. ثانيا، إذا نهى الشارع عن العبادة فقال مثلا لا تصم يوم العيدين، أو نهى عن المعاملة فقال لا تبع عند نداء عند النداء يوم الجمعة، فمقتضى الوضع لخصوص الصحيح هو أن النهي تعلق بالصحيح لا بالأعم من الصحيح والفاسد. والنتيجة هي أن النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي الصحة لا الفساد. شفت شلون؟ هذا الوجه الأول. طبعا المحقق القمي فكر ما هو السبب لقول أبي حنيفة، ما هو السبب لقول الشيباني، لماذا مع أن هذا من الغرائب؟ قال ممكن احتمال هذا مراده، احتمال طبعا وهو غير الاحتمال الذي ذكره المصنف. شوف كلامه، افرط ابو حنيفة وصاحباه، من هما صاحباه؟ ابو يوسف والشيباني مولاه. فقالا بدلالة النهي على الصحة وهو في غاية الظهور من البطلان، يعني لا أقل أنه ما يدل على الفساد أما يدل على الصحة سبحان الله، لأن النهي حقيقة في التحريم وليس ذلك عين الصحة، عين الصحة ولا مستلزما لها بوجه من الوجوه. والظاهر أنهم أيضا لم يريدوا أن النهي يدل على الصحة، بل مرادهم أن النهي يستلزم إطلاق الإثم، فقول الشارع لا تصم يوم النحر وللحائض لا تصلي يستلزم إطلاق الصوم على ذاك الصوم وكذلك الصلاة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وذلك مبني على كون العبادات وما في معناها من المعاملات التي ثبت لها حدود وشرائط من الشرائع من الشارع أسامي للصحيحة. واضح ويلاحظ عليه. أولا لا نسلم بأن ألفاظ وأسماء العبادات والمعاملات موضوعة لخصوص. صحيح، وهذا ذكرناه في بحث الصحيح والأعان في المقدمة مولاي، اربط المطالب. هذا أولا. ثانيا، سلمنا أن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة لخصوص الصحيح، ولكن مع ذلك النهي لا يقتضي الصحة. حيث بإمكان الشارع مثلا أن يقول أنهى الحائض عن كل صلاة صحيحة، ويقول يحرم كل بيع صحيح عند النداء يوم الجمعة. فإذا كان النهي عن الصحيح فكيف يقال حينئذ أنه يقتضي الصحة؟ إذن فلا ملازمة بين كون ألفاظ المعاملات والعبادات بخصوص الصحيح وبين دلالة النهي على الصحة، فهي مستعملة في الصحيح ومع ذلك الشارع ينهى عن الصحيح وما ينهى عن الفاسد. إذا الفاسد لا شأن للشارع أن ينهى عنه، إنما ينهى عن الصحيح، فكيف إذا نهى الشارع عن الصحيح اقتضى ذلك الصحة؟ الوجه الثاني، ما أشار له المصنف وبيانه، المقدمة الأولى إن التكليف مشروط بالقدرة، فلا بد أن يكون متعلق النهي مقدورا للمكلف كما هو الحال في متعلق الأمر، وإلا فمع عدم القدرة يكون التكليف قبيحا، والقبيح لا يصدر من المولى. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أن التكليف مشروط بالقدرة، إذن فلا بد أن تكون العبادة التي ينهى عنها المولى مقدورة للعبد، والمعاملة التي ينهى عنها المولى مقدورة للعبد، وأما لو لم تكن مقدورة فلا معنى لتعلق التكليف بها. مقدمة ثالثة، القدرة تساوي الصحة، فإذا كان المكلف قادرا على الصلاة، قادرا على البيع، إذن فلا بد أن تكون الصلاة صحيحة والبيع صحيحا. وإلا فلو لم يكن قادرا فلا معنى لتعلق التكليف به. والقدرة في المقام بمعنى ترتب الأثر، إذ لو كانت الصلاة من الحائض فاسدة في نفسها أو البيع وقت النداء فاسد في نفسه فهو غير مقدور للعبد حتى ينهى عنه الشارع، لأنه مهما صلت الحائض الصلاة باطلة، ومهما باع العبد البيع باطل، فلا قدرة لديه. إذن فلا يكون العمل مقدورا إلا إذا كان الأثر مترتبا عليه حتى يكون مقدورا، وإذا كان مقدورا فلا بد أن يكون صحيحا، والنتيجة أن النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي الصحة، لأنها مشروط، لأن التكليف مشروط بالقدرة، ولا قدرة إلا مع ترتب الأثر شرعا. ويجيب المصنف عن ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين.